من غير رفض لمذهبه، فبرى بعدم قبر المسلم لعدم احتمال الشهود. والصحيح ان هذا ليس بصحيح، بل لا يجوز قتل المسلم باليهودي او النصراني او المجوسي او غيره من الكفار، وان ثبت قتله له باصح الاثباتات ولا بالاقرار يحكم بديته، ودية الكافر نص دية المسلم على ما هو معلوم في ابواب الفقه. قال العلامة الألباني رحمه الله في التلخيص، ثم يقول سرا في الجاهلية والسلفية: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال العقيدي في كتاب الضعفاء: لا يصح في الجهل والبسملة حديث المسند، والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يستفيدون من صلاة الحمد لله رب العالمين متفق عليه. وفي رواية للمسلم: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ويستدل على عدم الجهل في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: والحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. والراجح الإسراء فيها، رجحه الشيخ مقبل والشيخ بلال والشيخ عثيمين رحمه الله، ورجحه الشيخ محمد بن عمر.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، أخذنا أمس القسم العاشر من أقسام الطعن في الراوي، وهو سوء الحفظ. ما معنى سوء الحفظ، ومتى يقال في الراوي سيء حفظ؟ يعني ينظر إلى أخطائه بجانب إيش؟ بجانب ما روى. فإن وجدت له أخطاء تعد كثيرة بجانب ما روى، أو أخطاء فاحشة ونحو ذلك، يطلقون عليه سيء الحفظ. ثم ذكر أن سيء الحفظ على قسمين، إما أن يكون سوء الحفظ لازم له في جميع حالاته. ما معنى لازم له؟ أي دائما وهو إيش سيء في صغره وكبره، في سفره وحضره، في صحته ومرضه، سيء حفظ، ليس بضابط، ما عنده ضبط. فما حال حديثه هذا؟ شاذ عند بعض أهل الحديث، والمشهور أنه يسمى إيش؟ ضعيف. رجل في إسناده سيء حفظ يكون الحديث إيش؟ ضعيف، إلا إذا تفرد به فيطلق عليه بعض الأئمة شاذ. طيب، ها القسم الثاني، إن كان سوء الحفظ طارئ، أن يكون سوء الحفظ طارئ عليه بسبب ماذا يطرأ؟ إما كبر في السن، وإما ذهاب في البصر، وإما احتراق كتب أو غياب الكتب عنه أو نحو ذلك من الأسباب، أو أن تأتي له مصيبة عظيمة لا يتحمل معها ذلك، فيحصل لعقله اختلاط. فما الحكم في حديث هذا الراوي الذي طرأ عليه سوء الحفظ؟ ها، إذا تميز حديثه فما روى قبل الاختلاط يقبل، وما رواه بعد الاختلاط لا يقبل. وأيضا الذي لا يقبل إيش؟ الذي لم يتميز، هل هو قبل أو بعد؟ اشتبه. نعم، إلا إذا توبع سيء الحظ فيقبل. كيف نعرف أن هذا الحديث رواه قبل اختلاطه وهذا رواه بعد اختلاطه؟ بالتلاميذ الآخذين عنه، فإن من التلاميذ من يكون إيش؟ أخذ عنه قبل ومنهم بعد. وكيف يعرف من أخذ عنه قبل أو بعد؟ بنص الأئمة وبالكتب التي ألفت في هذا الشأن. من أشهر ما ألف فيه في المختلطين الكواكب النيرات لابن الكيال رحمه الله في من اختلط من الثقات، وهو أشهر كتاب وأوسع كتاب في هذا الشأن. طيب، ثم ذكر عدة من الأحاديث تتقوى إذا توبعت، فنص على 5 أنواع. ما هي التي نص عليها الحافظ؟ الأنواع التي إذا حصلت فيها متابعة قبلت. سيء الحفظ والمرسل، المدلس والمستور والمختلط ونحوها. هل المدلس مطلقا يقبل في الشواهد؟ إذا كان علم أنه يدلس عن المتروكين والضعفاء شديد الضعف والكذابين فهذا إيش؟ فهذا يرد، لا يقبل حتى في باب الشواهد والمتابعة. وأما إذا كان مدلس يدلس عن مجاهيل نجوا الحال أو عن ضعفاء أو نحو ذلك فهذا إيش؟ عمل أهل العلم على قبوله في باب الشواهد والمتابعات لا في باب الاحتجاج. لماذا يقبل حديث هؤلاء إذا توبعوا؟ ما السبب؟ لأنه محتمل لسوء حفظهم، محتمل أنهم أصابوا، محتمل أنهم إيش؟ فإذا توبعوا هذا دليل أنهم إيش؟ أنهم أصابوا. وهل يطلق على هذا النوع حسن الذي يكون في باب المتابعة، هل يطلق عليه حسن مطلقا أو يقيد؟ الصواب أنه يطلق عليه حسن إيش؟ لغيره، بهذا القيد يطلق عليه حسن لغيره. محتمل، محتمل أنه أصاب ومحتمل أنه أخطأ، ما نستطيع نجزم، فيبقى على الاحتمال. إن ورد ما يتابع قبلنا وإلا يبقى متوقفا فيه لا يعمل به. طيب، نقرأ. وقد انقضى الكلام على ما يتعلق بماذا؟ بالمتن. وقد رتبه ترتيب لم يسبق إليه كما مر معنا، ذكر أول الحديث باعتبار وصوله وأنه متواتر أو آحاد أو مشهور أو عزيز، ثم ذكر وجوه الطعن في الرواة، وأن الطعن في الرواة إما أن يكون إيش؟ يعني أمرين، إما في العدالة وإما أن يكون إيش؟ في الضبط. ثم ذكر حديث الذين طعن في عدالتهم ماذا يسمى، والذين طعن في ضبطهم، فترتيبها ترتيب النزهة ترتيب جيد. طيب، نقرأ الآن ما يتعلق بالكلام على الإسناد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. ثم الإسناد، الإسناد هو السند، وبعضهم يفرق بين الإسناد والسند، يقول بأن السند هو سلسلة الرجال، سلسلة الرجال يسمى سند، وأما الإسناد فهو نسبة القول إلى قائله، أسندت هذا القول إلى فلان، أي نسبته إلى إيش؟ إلى قائله، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. وهو فرق دقيق، أن السند هو السلسلة، الرجال يسمون سند، وأما الإسناد فهو نسبة القول أو الفعل إلى قائله. وغالبا ما يطلق هذا على هذا، يطلق الإسناد على السند والعكس، وهذا هو المشهور، إطلاق هذا على هذا. ولذا الحافظ هنا عرف السند وذكر إيش قوله الإسناد. قال: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. سبق معنا أنه عرف الإسناد ماذا؟ أنه حكاية طريق المتن، وكلها تعاريف متقاربة. سنقلنا الطريق الموصل إلى المتن، الطريق الموصل إلى المتن هي إيش؟ هي سند. أو قلنا حكاية طريق المتن كذلك، أو قلنا سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، كلها صواب. أو الإخبار عن طريق المتن. وتمر معنا أن السند سمي سندا لماذا؟ لأن المحدث يعتمد ويستند في الحكم على صح على الحديث بالصحة والضعف على الإسناد. سمي سندا لأنه مستند المحدث لاعتماد الحفاظ عليه في صحة الحديث أو ضعفه، كما نبه على هذا من ذكرنا لكم الصنعاني. نقلنا عن الصنعاني في ضوئ الأفكار، ووجدنا نبه قبل الصنعاني الطيبي في الخلاصة، في كتابه الخلاصة في مقدمة صفحة 26. وكتاب الخلاصة للطيبي كتاب مفيد، هو مختصر لمقدمة ابن الصلاح مع زيادات طيبة وترجيحات جيدة. قال: ثم وهو متقدم الطيبي، متقدم على الصنعاني. في زمن الحافظ أو قبل الحافظ بقليل، نعم قبله في القرن الثامن. قال: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. قال بعض الشراح: لو حذف غاية لكان أحسن، لو قال والمتن هو ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. وهذا بلا شك نعم كلام واضح، أنه حذف كلمة غاية أحسن من ذكرها، فيصير هكذا: والمتن ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. ولماذا سمي المتن متنا؟ أيضا نبه عليه الطيبي رحمه الله، وأنه سمي متنا لأن المتن متن كل شيء، هو ما يتقوم به ذاك الشيء، متن كل شيء ما يتقوم به ذلك الشيء ويتقوى به. ولذا كان متن الإنسان أي عضو؟ ظهره، هو متنه، إنه يتقوم ويتقوى به. فكذلك لفظ الحديث سمي متنا لأن تتقوم به المعاني والأحكام والمسائل، فسمي متنا اشتقاقا من هذه الكلمة. والمتن يطلق على إيش؟ على ما انتهى إليه السند، سواء كان قولا أو فعلا أو إيش؟ أو تقرير، كلها يسمى متن. سواء كان قول إنما الأعمال بالنيات، هذا متن أو لا؟ متن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا، هذا أيضا إيش؟ متن. وهكذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد على أكل الضب، هذا متن. فإذا انتهى السند فما بعد السند يسمى إيش؟ يسمى متن. وإن نهاية السند يكون نهاية السند بالصحابي. طيب، قال: وهو هذا الضمير عاد على إيش؟ على المتن. قال: وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قول النبي من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. طيب، بدأ بالمرفوع وذكر أن المرفوع إما مرفوع صريح وإما مرفوع حكمي، وسبق معنا الكلام عليه كثير، وسيتوسع الحافظ جدا في بيان المرفوع الحكمي. والمرفوع كما تقدم معنا، ما هو الحديث المرفوع؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الذي أضافه صحابي أو من دونه. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء أضافه صحابي أو من دونه، صحابي أو تابعي أو تابع تابعي أو من الآن. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى؟ يسمى مرفوع، ويسمى أيضا إيش؟ معلق. المرسل إذا عزا التابعي، أما إذا عزا الواحد من الآن يسمى معلق، فيسمى معلق ويسمى مرفوع. طيب، ثم ذكر أنه قال: إما تصريحا وإما حكما. وسيأتي ما هو المرفوع الصريح وما هو المرفوع حكما. قال: مثال المرفوع من القول تصريحا. ما هو المرفوع الصريح؟ هو الذي سبق تعريفه، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا يسمى مرفوع صريح. وأما المرفوع الحكمي فهو ما يكون من قول بعض الصحابة ولو حكم الرفع، أو من فعلهم ولو حكم الرفع كما سيأتي. قال: مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو، إلى من عائد الضمير؟ إلى الصحابي. أو يقول هو أو غيره، أي الصحابي أو غيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. من يقول لماذا خص الأول بقول الصحابي وهنا قال هو أو غيره؟ لأن الأول فيه سمعت وإيش وحدثنا، وهل ممكن أن يقول سمعت وحدثنا غير الصحابي؟ فلذا خصه بالصحابي. أما إذا قال قال أو قال عن، فهذا للصحابي وإيش ولغيره. قال: أو يقول هو أو غيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ونحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا، هذا الأول مرفوع لفظي صريح، وهذا الآن مرفوع فعلي صريح، أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره. واضح لماذا خص الأول بالصحابي، لأن فيه رؤية. أو يقول هو أو غيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك، أي لا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إيش؟ أنكر ذلك الفعل. وأما إن أنكر ذاك الفعل فمن أيها يكون، قولي أو فعلي أو تقريري؟ ها؟ قولي. إذا أنكر يكون مرفوع قولي صريح. مثال ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كثير، منها حديث الجاريتين اللتان أو اللتين كانتا تغنيان في يوم العيد، وقالت إحداهما: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها أن هذا غير صواب. طيب واضح إن شاء الله المرفوع الصريح، كل هذا مرفوع صريح إما قولي وإما فعلي وإما إيش وإما تقريري. هل يختص بالصحابي أن يقول ذلك؟ لا يختص به. إذا كان لفظ سماع أو تحديث أو رؤية أو إقرار فهذا خاص بالصحابي، وأما إن لم يكن كذلك فلو عزاه له غيره يكون مرفوعا. قال ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، هذا النوع الثاني وهو ليس بمرفوع صريح ولكن في العمل حكمه حكم إيش؟ حكمه حكم المرفوع، وهذا نحتاجه وتحتاجه كثيرا، الذي يكون له حكم الرفع لأنه تنبني عليه الأحكام، ويكون حكمه كما كحكم الحديث المرفوع صريحا، إلا أن المرفوع صريحا يكون إيش؟ يكون أقوى بلا شك منه. ومن فوائد التقسيم إلى مرفوع حكمي ومرفوع صريح سبق أن ذكرنا ماذا؟ الترجيح عند إيش؟ عند التعارض، فيقدم المرفوع الصريح على المرفوع الحكمي. قال ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ من الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه. هذا الأمر الأول مما يكون في حكم المرفوع وسيأتي له قيود، أن يقول الصحابي بهذا الشرط، هذا الشرط الأول أن يقول القائل صحابي لا يكون من غير الصحابة. لماذا الشرط أن يكون صحابي؟ لأن الصحابي إذا كان أمر لا محل الاجتهاد فيه يكون أخذ من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره. وقد ترد آثار عن بعض التابعين أو بعض أتباع التابعين لا مجال للرأي فيها، فهل يكون هذا لا حكم المرفوع؟ لا، لأنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين أخذوه، ولكن اشترط أن يكون صحابي بشرط الذي لم يأخذ من الإسرائيليات لا يعرف له بأخذ من كتب بني إسرائيل وهي كتب اليهود التي كانت منتشرة في ذاك الزمن، وممن عرف بالأخذ عن كتب بني إسرائيل من؟ عبد الله بن عمرو، فإنه في يوم اليرموك وفي معركة اليرموك ظفر بكتب كثيرة من كتب بني إسرائيل يقال لها الزاملتين، وكان يقرأ منها، وكان بعضهم إذا طلب منه التحديث يقول لو حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن صحيفته. وأيضا عبد الله بن سلام الذي كان من علماء اليهود ومن أحبار اليهود ثم أسلم، فقد ذكر عنه كما ذكر السخاوي رحمه الله أنه كان يأخذ من كتب بني إسرائيل، والكتب من هذه النقل منها والأخذ منها لا يجوز. وقد ذكر السخاوي رحمه الله أن له كتاب ما رأيته لكن ذكره فتح المغيث، الأصل الأصيل في نقل الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، وأن النقل منها محرم ونقل على الإجماع. قد يقول قائل كيف بيقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ قال أهل العلم معناه هذا الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي من الحوادث والأمور التي حصلت فيهم مما فيه عظة وعبرة، لا أنه ينقل أخبارهم ويحدث بالناس من كتبهم. واضح هذا؟ فلا يستدل مستدل على النقل من التوراة والإنجيل بقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فالمراد أي حدثوا مما حصل بهم من الحوادث والعقوبات والنكال ونحو ذلك مما في عظة وعبرة للسامعين، لا أنكم يعني تنقلون من كتبهم للناس. وقد وجد من بعض أهل العلم من ينقل عن بعض هذه الكتب انتقد عليه، مثل من وجد مرة معنا في الدرس العام ابن كثير رحمه في الفصول الذي مر معنا في سيرة الرسول نقل في بعض مواضع من التوراة، وهكذا ابن أبي العز في موضع أو موضعين من شرح الطحاوية نقل عن بعض كتب متقدمة وأنكر هذا. طيب، قال: ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه؟ وهذا واضح. ما معنى لا مجال للاجتهاد فيه؟ أي أمر لا يمكن أن يجتهد فيه، أن يقول عن اجتهاد، أمر يحتاج إلى توقيف، أمر من أمور الغيب أو نحو ذلك. وهل ممكن الاجتهاد في أمور الغيب؟ أن يخبر مثلا عبد الله بن عمر عن قوم نوح. طيب، الآن قوم نوح، هل لعبد الله بن عمر أن يجتهد ويخبر بشيء عن قوم نوح؟ لا. فأحد أمرين: إن كان ممكن الاجتهاد فهذا ليس من هذا الباب، لا يدخل فيه، وإن كان لا مجال الاجتهاد فيه فليس له طريق هذا الصحابي إلا من إين؟ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع فيكون له حكم الرفع. واضح هذا الأمر؟ الأمر الأول مما يكون له حكم الرفع ما هو؟ أن يقول الصحابي قولا، وهذا الصحابي لم يكن معروفا بالأخذ من كتب بني إسرائيل، وأن يكون هذا الأمر ليس للاجتهاد فيه محل ولا مجال الاجتهاد فيه، وسيأتي أيضا ضوابط. قال: ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، يعني يقول يكون له حكم الرفع إذا لم يكن بيان لغة أو شرح غريب. لماذا؟ لأن شرح الغريب أو بيان لغة من اللغات هل يحتاج الصحابي أن يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنهم عرب، ربما يفسر لفظ باللغة العربية التي كان عليها، فإذا كان مثل تفسير غريب من كلام العرب لا يكون له حكم الرفع لأنه ممكن من قوله. ثم مثل قال: كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية، يعني الأمور الآتية كالملاحم والفتن، ملاحم الفتن التي أخبر النبي أنها تحصل في آخر الزمان، وأحوال يوم القيامة، يخبر عن أمور غيبية من أمور يوم القيامة. يقول ابن مسعود في صحيح مسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا أمر غيبي لو حكم الرفع. قال: وكذلك الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. لماذا قيد ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص؟ لأن تحديد الثواب وتحديد العقاب هل هو لأحد من الناس؟ ليس لأحد من الناس، إنما هو للشرع. وهذا كما جاء أيضا عن ابن مسعود في حديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلان بن مسعود رضي الله عنه ذكر في هذا الأثر عنه، وقد رجح جماعة من أهل العلم أنه موقوف، وكذلك الذي قبله، ذكر تحديد ثواب لعمل معين. هذا التحديد لا يكون إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يحمل على أن له حكم الرفع. قال: لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، يعني إخباره بهذا الخبر يقتضي أن أحد أخبره، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ الذي يأخذ من الكتب القديمة احترز عنه فيما سبق. فإذا كان كذلك فلو حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. فقول الصحابي الذي سبق بالشروط والضوابط التي تقدمت له حكم أن يقول إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون يعمل به في حكم كأنه مرفوع. قال سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة، أي سواء سمع من النبي مباشرة أو سمع منه بواسطة. طيب هذا يسمى إيش؟ ما له حكم الرفع قولا، المرفوع من القول حكما. الآن هذه كلها التي سبقت إيش أقوال، وهي مرفوعة صراحة أو حكما؟ حكما. طيب سيأتي الآن مثال المرفوع من الفعل حكما، يكون فعل وله حكم الرفع. قال ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه. فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم أنكر أن يكون هناك مرفوع حكمي فعل، قال لا يتصور وجود مرفوع حكمي وهو فعل، لأن هذا الصحابي إن كان فعله سيكون سمعه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيكون هذا مرفوع صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. وبعضهم قال إنما يكون مرفوع من الفعل حكما، أي باعتبار فعل من؟ فعل الصحابي، لا باعتبار النظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل من الصحابي قالوا له حكم إيش؟ له حكم الرفع. على كل إثبات مرفوع من الفعل حكما حتى لو ثبت في بعض المواضع ليس على إطلاقه، إنه قد يدعي مدعي يرد فعل عن بعض الصحابة فيدعي مدعي أن هذا الفعل إيش له حكم الرفع، لأن الصحابي ما له هذا الفعل إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. لم يقل الشافعي هذا، وليس هذا هو فعل علي، إنما الذي ذكره عن الشافعي الذي ذكره الشافعي عن علي في صلاة الزلزلة أن عليا صلى وقعت زلزلة فصلى علي ركعتين، في الركعة الأولى خمسة ركوعات وسجدتين، في الركعة الأولى خمسة ركوعات وسجدتان، وفي الركعة الثانية ركوع واحد وسجدتان. واضح إن شاء الله. فالقول عن علي ليس هو في صلاة الكسوف، وليس في كل ركعة أكثر من ركوعين، لا، إنما في الركعة الأولى صلى أكثر من ركوعين، أما في الركعة الثانية فصلى إيش ركوع واحد، وهو في صلاة الزلزلة صلى في الركعة الأولى خمس ركوعات وسجدتان أو سجدتين، وصلى في الركعة الثانية ركوع واحد وسجدتين. وهذا الأثر عن علي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى المجلد الثالث 343 بإسناد منقطع. الشافعي يقول فيه بلغنا عن فلان ابن فلان عن عباد أو نحو ذلك، وهو منقطع لا يدرى من بلغ الشافعي به، فهو أثر ضعيف. وتتميما للفائدة أن الصلاة في الزلزلة قد صحت عن ابن عباس رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق في المصنف في المجلد الثالث صفحة 101 عن ابن عباس أنها زلزلت الأرض في زمنه فصلى ركعتين في كل ركعة ثلاثة ركوعات وسجدتان فصلى ركعتين في كل ركعة ثلاثة ركوعات وسجدتان وإسناده صحيح. وجاء أيضا عن حذيفة بن اليمان أنه صلى بالمدائن في الزلزلة مثل صلاة ابن عباس، وأثر حذيفة ضعيف منقطع، أخرجه عبد الرزاق أيضا في المصنف الثالث 102 من طريق معمر عن قتادة قال صلى حذيفة، وقتادة لم يسمع من حذيفة فهو منقطع. وأيضا رواية معمر ابن راشد عن قتادة متكلم فيها، طعن فيها ابن معين وغيره من أهل العلم، وأن رواية ضعيفة. على كل، هل تشرع الصلاة في الزلزلة؟ الصواب أنها لا تشرع، وهو مذهب الإمام مالك وبنحو عن الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه صلى للزلزلة. وأيضا تعرفون أثر عمر ثبت عنه بإسناد صحيح في مصنف بن أبي شيبة أن زلزلت الأرض في زمنه فقال للناس وجمعهم قال أحدثتم والله، لئن زلزلت وأنا بين أظهركم مرة أخرى لأخرجن من بين أظهركم، ولم ينقل عن أنه صلى. بينما ذهب جمع من أهل العلم إلى مشروعية الصلاة منهم شيخ الإسلام، قالوا لأن آية من آيات الله، واستدلوا بحديث أبي موسى إن هذه الآيات بهذا الله في الصحيحين يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. فقال الحديث عام، هذه الآيات يخوف الله بعباده، والزلزلة من الآيات التي يخوف الله بها عباده. وحمله أصحاب القول الأول على قول إن هذه الآيات أي الكسوف الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحديث قاله في خطبة الكسوف. طيب نرجع لما كنا فيه، ما هو الذي كنا فيه؟ المرفوع حكما من الأفعال، المرفوع من الأفعال حكما. ثم مثل بمثال ما هو صلاة علي في وقت الزلزلة على فرض أنه ثبت، وإلا فالإسناد منقطع. فيقول هذا صلاة علي في وقت الزلزلة له حكم إيش؟ له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يفعل هذا باجتهاد، إنما هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا لكم ليس على الإطلاق، أن كل فعل فعله صحابي يقال إيش؟ له حكم الرفع، أي مما لا مجال للاجتهاد فيه. فهذا الفعل هل له مجال من الاجتهاد؟ هل للاجتهاد فيه مجال؟ ها؟ صلاة عند الزلزلة هل للاجتهاد فيه مجال؟ نعم للاجتهاد فيه مجال، وليس من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها، قد يجتهد. ولذا أهل العلم بعد علي رضي الله عنه ومن مع من الصحابة اختلفوا، فلما اختلفوا هذا دليل على أن الاجتهاد فيه مجال، هذا اجتهد وقال يصلى وهذا قال لا يصلى ونحو ذلك. قال ومثال المرفوع من التقرير حكما، يعني مرفوع حكما وهو تقرير ليس قول ولا فعل، إنما هو تقرير ويكون له حكم الرفع، وهذا كثير. قال أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، من جهة يعني لماذا يكون ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره حتى ولو لم يطلع عليه له حكم الرفع تقريرا؟ قال لأن الظاهر أنه اطلع عليه، لأن
دواعيهم كانت تدفع بهم إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينه. وأيضا يقال ولو لم يسألوه لا علمه الله سبحانه وتعالى به، لو لم يسأل عنه لا علمه ربه سبحانه وتعالى به إذا كان أمرا يحتاج إلى تنبيه وأمرا من الأخطاء. فإن اطلع عليه فالأمر واضح، هذا تقرير حكمي أو مرفوع صريح إن أقره، هذا مرفوع صريح. وإن لم يطلع عليه ولم ينكره فهذا دليل أيضا على إيش؟ على الجواز، لأنه لو كان ثم شيء ينكر لا أعلمه الله سبحانه وتعالى به، كما فضح الله المنافقين مع شدة تسترهم وتخفيهم ولكن الله فضحهم. قال ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه، وهذا قيد جيد يستمرون عليه، إلا وهو غير ممنوع الفعل، أي إلا وهو جائز، لأنه لو كان غير جائز لا أعلمه الله سبحانه وتعالى به. قال وقد استدل جابر وأبو سعيد، الحديث الذي هو صريح حديث جابر وفي الصحيحين، وحديث أبي سعيد فيه إشارة وليس بذاك الصراحة، وكلاهما متفق عليه. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، فما وجه الدليل أنهم كانوا يفعلون والقرآن ينزل؟ أحسن، قال جابر ولو كان ثم شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لأن الزمان زمان وحي. قال ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. كل هذا من المرفوع الحكم، وسيأتي صور أيضا كثيرة في الدرس الآتي إن شاء الله من ما يتعلق بالمرفوع حكما. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.